الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بيع النسيئة الذي ثمنه مؤجل، هل يجب على المشتري؟ قب يجوز بلا إشكال للمشتري أن يؤجل ابتداء دفع الثمن إلى أن يحين الأجل، لكن لو طولب من قبل البائع بالدفع قبل ذلك هل يجب عليه أن يدفع قبل الأجل؟ نقول لا بالإجماع. دليل هذا أن ذلك هو فائدة الشرط. لماذا يشترط المشتري تأجيل الثمن إلى أجل معين؟ ليكون له أن يؤجله إليه. وإلا لو كان البناء أنك أنت البائع، إذا طالبت يجب الدفع إليك، كان الشرط لغوا. لماذا؟ لأن لو لم يطالب فهذا مسلم على كل حال بالشرط ومن دونه أن للمشتري أن لا يدفع، صحيح؟ لو لم يطالب البائع فمن المسلم أن للمشتري أن لا يدفع. إذن فإذا اشترط المشتري أين تكون فائدته؟ أنه حتى إذا طالب لا أكون ملزما بالدفع إلى أن يحل الأجل. فإن لم نلتزم بهذا هنا وقلنا إذا طالب ويجب الدفع، لم يبقى للشرط فائدة. واضح هذا؟ لو فرضنا العكس، عكس ما أدري صح أن نسميها العكس، في الأول نقول هو يريد أن يؤجل لكن البائع يطلب، قلنا له أن يؤجل. الآن هو يريد أن يعجل، طالب البائع لم يطلب، هو يريد أن يعجل، يتبرع بالتعجيل مع أن له الحق في التأخير، يتبرع بالتعجيل. هل يجب على البائع القبول منه أو لا؟ يقول لا يجب على البائع القبول بلا خلاف، بل ادعي الإجماع. في التذكرة ذكر لهذا وجها، قال قبول البائع من المشتري الثمن فيه منة عليه عندما يعجل له ويتنازل عن بعض الأجال أو كل الأجل، كما لو بمجرد أن وقع العقد مؤجلا قال سأدفع لك الآن بدله مثلا. قبول تعجيل المشتري وتنازله عن الأجل أو بعضه فيه منة على البائع، وهو كتبرع المشتري بالزيادة. كم الثمن؟ 10. لو جاء المشتري يقول هاي 12 مني، يجب على البائع قبول الاثنين الزائدة؟ قل لا. لماذا؟ وما أريد عطيتك وهبتك وفيها منة علي ما أتحملها، فله ذلك. عين الكلام لو تبرع بالأجل، قال أتنازل عن الأجل أقدم الأجل لك بالدفع معجلا، يقول فيه منا عليه فليس يجب عليه القبول. مصنف يقول هذا فيه تأمل، والظاهر أنه ناظر إلى أن كونه منيا على البائع، منيا بالكسر على البائع، ماذا؟ لا يضطرد. أحيانا يكون بالعكس، تكون المنة من البائع على المشتري. كيف؟ مثلا مشتري خطية ضيق اليد، يشتري الشيء ويقول أعطيك إن شاء الله بعد 3 أشهر، في وقت الحصاد، في وقت ما أدري العود من سفرة التجارة، أيكون عندي فلوس أدفعه إليك. ولو أنه كان يقدر على الدفع قبل ذلك ما كان أجل، بعد وقوع العقد المؤجل اتفق أن المشتري رزقه الله رزقا غير متوقع على خلاف العادة، ويخشى لكثرة المصاريف خطية أن لا يبقى بيده إلى أن يحين الأجل، فيجيء إلى البائع ماذا يقول؟ ها؟ تفضل، قل دخيلك تفضل أرجوك سماحة البائع اقبل مني هذا، أخشى أنه إن لم تأخذ صرفته، وإذا صرفته يعني ربما أتيسر بعد 3 أشهر عند الأجل، ربما لا مثلا، فيكون من البائع منا أن يقبله من المشتري، منا على المشتري. إذن لا يطرد أن يكون قبول البائع فيه تحمل منا له من قبل المشتري، وقد يكون بالعكس. من هنا هذا الوجه لا يتم، فلا بد أن تتحرى وجها آخر. ما هو هذا الوجه الآخر؟ يقول المصنف: الوجه الصحيح أن نقول إن اشتراط الأجل يفيد حقا لكل منهما، كما يفيد المشتري حقا له بمقتضاه أن يؤجل حتى إذا طالبه البائع له أن لا يستجيب له، كذلك يفيد البائع حقا في الأجل له أن يؤجل حتى إذا جاء المشتري يعجل كان له أن لا يقبل منه. لسه في تصوير هذا الحق، محق يعني تنتفع به. ما معنى حق؟ حق شيء لك تنتفع به مثلا، كيف تنتفع هنا حتى يكون حقا لك؟ يقول إذا جاء يدفع، فمعنى أن ألزمه بالتأجيل ولا أقبل منه أن يبقى في ذمته وعليه محفوظا فيها ومضمونا عليه، لأن إذا أعطاني صار حفظه علي وضمانه علي إلى آخره. ما دام عليه لم أخذه منه وهو كان مؤجل، وقال هو في أول كلام التأجيل دائما في الكل، تذكر قال المعجل يمكن يكون حاضر وكلي، لكن المؤجل فقط الكل. فما دام لم أقبضه منه فهو في ذمته، وإذا كان في ذمته يعني هو يحافظ عليه، يحفظه محفوظ عنده ومضمون عليه، لا أتأثر أنا، لا أحفظ ولا أضمن، يصبح هو كالودعي في المال الشخصي في المال الخارجي. كيف إذا وضعت مالا خارجيا شخصيا عند الودعي يحافظ عليه ويكون مسؤولا عن، كذلك إذا لم أقبض منه يبقى في ذمته محفوظا عنده ومضمونا عليه، هذا نوع حق عرفا. إذن بالتأجيل وهو الشرط الذي توافقنا عليه جميعا يحصل حقان، حق للبائع وحق للمشتري، لأن للبائع حقا في الأجل أيضا كان له أن يمتنع من القبول معجلا. هذا هو الوجه الصحيح. ثم إنه من هذا البيان يتضح أمور 3. الأول: الفرق بين الثمن الحال والثمن المؤجل. فالثمن الحال ليس لصاحبه وهو البائع حق على المديون به. تقول كيف حاله مديون؟ قل لك كل يعني في الذمة، فيكون دينا ولو أنه حال. يرحمكم الله، الدين حال ومؤجل، كل في الذمة يعني دين، واضح؟ يرحمكم الله. إذن الثمن الحال ليس للبائع في مورده حق على المديون، بحيث إذا جاء المديون يدفعه يقول البائع لا أريد أن أقبله، مالي مثلا، مالي أقبله أو أرد وأقول لا أقبله، خليه عندك مثلا، ليس له ذلك، لأن الحق من أين جاء؟ من اشتراط الأجل. ففي المؤجل له هذا الحق فيمتنع عن القبول، أما في الحال فليس له ذلك. هذا فرق بينهما. الأمر الثاني الذي ظهر اندفاع ما تخيله بعض. وماذا تخيل البعض؟ تخيل أن اشتراط تأجيل الثمن يولد حقا للمشتري خاصة دون البائع، سيصير للمشتري الحق في أن يؤخر، وإذا جاء يقدم وحقه تنازل عنه، وليس للبائع حق بلحاظه يستطيع الامتناع مثلا. وقد عرفت بطلان هذا التوهم من جهة ما بينا من أن الاشتراط للأجل يعطي الحق لهما جميعا لا لخصوص المشتري. الأمر الثالث، طبعا هذا التوهم قبله منشأ، له منشأ ذكره المصنف. في الحقيقة منشأان بمنزل الدليلين على هذا التوهم، أنه للمشتري الحق فقط لا للبائع. دليلي أمران: الأول أن الأجل يؤخذ عليه زيادة، لا بالنحو اشتراط الزيادة في مقابل الأجل الذي يرجع إلى الربا، لا، بل بنحو بيعه مؤجلا بزيادة. ألا تسلم هذا الكتاب أبيعك إياه حالا بدرهم، وإذا شئت أن تؤجل الثمن بعتك إياه بدرهمين إلى شهرين أو إلى شهرين، فلأجل الأجل يزاد الثمن. خب الثمن لمن؟ تعرف الثمن لمن؟ للبائع، والزيادة التي تزاد ترجع إلى البائع كأصل الثمن. فالبائع أخذ الزيادة مقابل الأجل، إذن من أخذ الأجل؟ المشتري يبذل الزيادة في مقابل ما استفاد من الأجل. هذا شاهد ودليل. الشاهد الآخر أن المشتري بالثمن المؤجل إلى سنة مثلا، اشترى بعشرة دنانير إلى سنة، له بعد شهرين ثلاثة بمجرد أن تم العقد أن يجيء إلى البائع فيقول أعجل لك الثمن بشرط أن تنقص منه. هذه العشرة نسويها ستة خمسة أربعة وأدفع إليك بعد شهرين أو شهر ونصف أو ثلاثة. هذا أيضا شاهد على أن الأجل حق للمشتري، لأنه ربح في قبال التنازل عن جزءا من الثمن. يعني كيف يخسر البائع جزءا من الثمن لمصلحة المشتري؟ لأن المشتري يتنازل عن حقه في الأجل، فالأجل حق المشتري. هكذا يستدل هذا مصنف. ما يجيب عن هذين الوجهين، فقط يقول مما تقدم ظهر أن الحق مشترك وليس مختصا بالمشتري، لكن للإنصاف لابد أن يجيب. عن هذين. إذا حق مشترك لماذا يربح المشتري فقط؟ وقد يقال يربح في مقابل حقه، يعني صحيح مشترك، صحيح مشترك، لكن انظر الفرعين اللذين ذكرناهما أولا، لو طالب البائع يعطيه أو لا، لو أن يمتنع هذا مقتضى حقه، لو عجل هو وجب على البائع القبول أو لا، له أن يمتنع، هذا بمقتضى حقه. الآن البائع لو فرضنا أراد أن يتنازع عن حقه ويقول أنا يا أخي لا أريد أن أؤجل، وهذا هو الذي يحصل عند الطلب، عندما يطلب التأجيل يقول عجل لي، يعني تنازل عن حقه هو في التأجيل، هو يبقى حق المشتري في التأجيل، صحيح؟ فالبائع وإن كان له حق لكن من جهة يتنازل عن حقه ويصير طالبا للتعجيل، من جهة أخرى يقول له حتى تسقط حقك مثلا يلا أحسم لك جزءا من الثمن، واضح كيف؟ وعلى هذا أنت أجب عن الآخر. على كل هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي اتضح مما تقدم هو أيضا اندفاع شيء تخيل في المقام. ما الذي تخيل؟ أن اشتراط الأجل من قبل المشتري يجعل الثمن نظير الواجب الموسع، يعني بعد ما كان مضيق وفوري يجب أن تدفعه الآن، صار الثمن كالواجب الموسع، لك أن تدفعه من الآن إلى أن يحين الأجل، وليس لك أن تؤخر عن ذلك، لكن فيما بين الحدين بين العقد وحلول الأجل أنت مخير، وهذا عبارة أخرى عن أن لك أن تؤخر ولك أن تعجل، لأن يجعله بين الحدين لك، كيف لك الصلاة بين حدي الظهر والغروب في أي وقت من هذا تجعلها، كذلك هذا. يقول هذا اتضح بطلانه، لماذا؟ لأنه مبني على أن لا يكون للبائع حق، فللمشتري أن يؤجل وله أن يعجل، فله أن يجعله حيث شاء بين الحدين، لكن للبائع حق ويمتنع بمقتضاه، إذن له أن يؤجل وليس له أن يعجل، فليس يقع بين الحدين كيفما شاء، وليس نظير الواجب الموسع. هذه ثلاثة أمور ظهرت مما تقدم. أقرأ لك هالمقطع. قال: لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا، لأن ذلك يعني عدم الوجوب وبقاء الحق في التأخير فائدة اشتراط التأجيل، ولو تبرع بدفعه وتقديمه لم يجب على البائع القبول بلا خلاف، بل عن الرياض الإجماع عليه. وفي جامع المقاصد في باب السلم نسبة الخلاف لكن إلى بعض العامة، كأن هذا يؤكد أنه لا خلاف عندنا أو إجماع عندنا. وعلل الحكم في التذكرة في باب السلم بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة على الثمن، فلا يكلف أي البائع تقليد المنة، تقليد المنة تقلد المنة يعني أن يكون في عنقه منة ومعروف من قبل المشتري، لا يكلف ذلك، واضح؟ وفيه تأمل، المنة قد تنعكس. إذن هات أنت من عندك وجه أحسن من هذا، أضبط من هذا. يقول: ويمكن تعليل الحكم بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع من حيث التزام، هذا بيان حق البائع، من حيث التزام المشتري، التزام المشتري لحفظ مال البائع في ذمته، وجعل البائع إياه المشتري كالودعي، يحفظه ومضمون عنده، مضمون بهذا المعنى يعني، الذي في الذمة لا يتلف، لكن إذا شخص وأخذته يصير تلفه عندي وعلي، هكذا أنا لا أضمن. واضح؟ فإن ذلك حق عرفا. وبالجملة ففي الأجل حق لصاحب الدين، يعني كما للمدين، بلا خلاف ظاهر. ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال والمؤجل، كل هذا الفرق بين الموارد الثلاث، أو هذا الذي يذكر في الموارد الثلاثة، الفرق بين الحال المؤجل واندفاع الآخرين، من جهة ما ذكرنا من أن للبائع حقا، حيث أنه ليس لصاحب الدين الحال حق على المديون، بينما لصاحب الدين المؤجل حق، فهنا يمتنع، هناك ليس له أن يمتنع. واندفع أيضا ما يتخيل من أن الأجل حق مختص بالمشتري، ولذا يزاد الثمن من أجل الأجل، عندما تبيع نسيئة تبيع بالزيادة، وله ولذا للمشتري طلب النقصان في مقابل التعجيل. واندفع أيضا ما يتخيل من أن المؤجل كالواجب الموسع، في أنه يجوز فيه التأخير ولا يجب ولا يتعين، يجوز، نقول لا يتعين عليه، إلا أن يتنازل البائع ويسقط حقه فيقول أقبل أن تعجل، هذا شيء آخر، وإلا يتعين عليه التأخير، انتهى. ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين، حاصل الفرض أن المشتري نسيئتان، أي بثمن مؤجل إلى أجل معين، يسقط الأجل أو بعضه، لا فرق من هذه الجهة، فالثمن كان مؤجل إلى شهر، مباشرة إذا وقع العقد أسقطه، أو أسقط منه 15 يوما، بحيث يكون كأن الأجل الآن إلى 15 يوما، هل يصح هذا الإسقاط؟ فيترتب على الأول إسقاط الكل، صيرورة البائع كأنه حال، وعلى الثاني صيرورته مؤجلا بالبعض الذي لم يسقط من الأجال، هذا معنى تأثير إسقاطه، أو لا يصح هذا الإسقاط من ولا يؤثر. طبعا إذا صار حال يعني يجوز أن البائع في الأول يطالب، وإذا صار مؤجل إلى 15 يعني يطالب على رأس 15 لا على رأس الشهر، هذه آثار لابد أن تكون ملتفتا إليها. قال العلامة في كتاب الدين من التذكرة والقواعد بعدم السقوط، إسقاطه للأجل لا يؤثر، ولم يذكر له وجهه، لكن صاحب جامع المقاصد اللي هو الشرح على القواعد، ونحن قلنا العلامة ذكر هذا في التذكرة وفي القواعد، لكن في كتاب الدين التفت لأن العلامة في كتاب الشروط له كلام آخر. إذن في كتاب الدين من التذكرة والقواعد لم يذكر وجها، جامع المقاصد عند شرح هذا من القواعد من كتاب الدين ذكر وجهين لعدم جواز إسقاط المشتري، لعدم تأثيره، والعلامة أيضا ذكر وجها ثالثا في باب الشروط من التذكرة، فمجموع الوجوه ثلاثة. واضح؟ هذا للفت نظرك لا للعدد. طيب الوجه الأول، الوجهان الأولان أذكر لك هما إياهما من كلام جامع المقاصد. الوجه الأول أن التأجيل قد ثبت في العقد اللازم، بمعنى أنه اشترط في العقد اللازم، هكذا هو المفروض. وما اشترط في العقد اللازم لازم، فلا يكون شرط التأجيل قابلا للإسقاط، هذا أولا. الوجه الثاني أن الأجل كما هو حق للمشتري فهو أيضا حق للبائع، قبل قليل ذكرنا هذا. إذن فليس للمشتري أن يسقط الأجل، وإلا استلزم إسقاط حق غيره. طيب من أين تقول إن الأجل حق للبائع كما هو حق للمشتري؟ يقول علامة أنه حق للبائع أنه لا يجب عليه القبول قبل الأجل. صح، هناك تكلمنا بالعكس، قلنا لا يجب عليه القبول لأن له حقا، لكن هذا لا ينافي علامته لا يجب عليه القبول. لماذا؟ علته واقعا أن له حقا، فهذا لم لأنه بلحاظ الواقع، علته عدم وجوب القبول أنه له حق. لكن في الإثبات والعلم كيف نعرف أن البائع لا حقا؟ من عدم وجوب القبول نستكشف بالإن أن له حقا، لأن هذا معلول لذلك، لا تنافي، واضح؟ طيب، إذن علامة أن البائع له حق أنه لا يجب عليه القبول قبل الأجل، بل له أن يرد ويلزم بالتأخير. نعم، ذكر هذه الإضافة، لو تقايلا لجاز، لأن التقايل عبارة عما عن إسقاط الحق من الطرفين، فيجوز. طيب، لو تقايلا في الأجل، سيجيئك من صاحب الجواهر كلام أنه ما معنى التقايل؟ تقايل يعني التفاسخ، لا يكون إلا في العقود لا في الشروط. بعتك هذا بدرهم، تقول أقلني عثرتي واغفر زلتي إلى آخر الدعاء، صحيح؟ طبعا لا تنتظر إلى ليلة الجمعة، قد يكون بعد الأجل ليلة الجمعة، ما يفيدك يعني، فعجل من هذا من قبل. على كل، إذا تتفاسخان في العقود، تتقايلان في العقود لا في الشروط، هذا يأتي إن شاء الله يفسره المصنف، يكون معنى التقايل هنا ماذا؟ يعني هذا الشرط الذي يجعل لهما حقا وبيدهما إسقاطه. طبعا هذا يقوله في سياق الكلام عن حق واحد مشترك، فيكون واحدا إسقاطه بيدهما، بمعنى التراضي على رفعه والتنازل عنه وإسقاطه، هذا معنى التقايل، هذا يقبله في الشروط لا التفاسخ ذاك الذي في العقود، واضح؟ خب نفس الكلام يقال إذا قلنا هنا حقان يتقايلان، يعني كل يسقط حقه. إذا قلنا إن هنا حقين لكل حق، كل يسقط حقه، هذا معنى التقايل، كل يرضى بمعنى يسقط حقه من الأجل، واضح؟ إذن لو تقايلا لصح، لأن التقايل إسقاط للحق من الطرفين. وذكر أيضا أنه لو فرض النذر التأجيل لم يكن لهما التقايل. لماذا؟ لأن إذا كان بالشرط فيكون حقا لهذا وذاك ولكل أن يسقط حقه، لكن إذا كان بالنذر يصبح لله، يصبح تكليفا شرعيا ثانويا، يعني مش ثابت بأصل بدليل في أصل الشريعة، بل بدليل ثانوي، مثل إذا نذرتم مثلا، لا بعنوان الأول بعنوان المنذور، لكن تكليف شرعي حق لله أن تطيعه فيه وليس لك أن تسقطه، هذا واضح. على كل، كيفما كان هذان وجهان. قبل أن نذهب إلى وجه العلامة، أورد المصنف على هذين الوجهين، ثم بعد ذلك ماذا؟ حاول تصحيحه ما أيضا. أما الإرادان فعلى الأول بأن الشرط وإن كان في عقد لازم، لكن من أين أتيت أنت بأن ما اشترط في اللازم لازم ولا يقبل إسقاط؟ من أين؟ الشرط غايته أن يجعل للمشترط حقا. إذا اشترطت عليك مثلا في بيع كتابي إليك بدرهم أن تكنس داري، يكون لي عليك مع الدرهم كثمن حق مطالبتك بالكنس، حق أن تكنس، تفي لي بهذا، بحيث لو شئت بعد العقد لقلت لقلت ما أريد منك الكنس، خلاص أسقطت حقي منك، لسقط. هل يشك أحد في هذا؟ وعلى كلامك الكنس حق مش حق، ثبت في العقد اللازم فيكون لازما ولا يقبل إسقاط، يجب الكنس بعد اليوم، خلاص ما يمكن إذا اشترطتما الكنس أن ترفعه عنه، أو أن ترفعه بتأويل المكنسة مثلا. واضح؟ إذن هذا غايته أن يعطي للمشترط حقا، والحق يقبل الإسقاط فيسقطه، لماذا لا يسقطه وإن كان في عقد لازم؟ هذا بالنسبة إلى الأول. وأما الثاني بل صحيح كما قلت، إن للبائع حقا في التأجيل كما للمشتري، لكن المفروض أن المشتري أسقط حقه، أسقط حقه، يريد ماذا؟ أن يعجل، صحيح؟ ووجود حق البائع لا يمنعه من مطالبة المشتري الذي أسقط حقه. التفت جيدا، الفرض أن المشتري يريد التعجيل، أنت تقول للبائع حق، أو الفرض أن المشتري يسقط الأجل، يعني هو عبارة أخرى عن أنه بعد ذلك يريد التعجيل، يسقط الأجل، تقول لا يسقط. لماذا؟ لأن للبائع حق، فلو أسقطه لسقط حق البائع، فلا يجوز الإسقاط لأنه يستلزم إسقاط حق الغير. نقول لك هنا حقان، صحيح للبائع حق وللمشتري حق، لكن المشتري أسقط حقه، إذا التفت إلى الفرعين المذكورين في أصل المسألة يتضح هذا المعنى. إذا اشترط المشتري التأجيل فهل للبائع أن يطالبه به؟ هل يجب عليه أن يدفع؟ قل لا، له حق أن يؤجل. طيب إذا أراد أن يعجل هل للبائع أن يقبل؟ نقول لا، له حق أن يرده ويؤجل. طيب الآن نقول المشتري أسقط حقه، بمعنى لم يعد له أن يؤجل إذا أراد، لكن هل له أن يعجل؟ هذا مرتبط بحق البائع، فإذا البائع قال ما أريدك أن تعجل، يكون إسقاط حقك من التأجيل غير مفيد، لكن إذا البائع قال هلم إلي، يكون أسقط حقه من الامتناع عن القبول ومن التأجيل أيضا، فيؤثر. إذن وجود حق البائع لا يمنعه من مطالبة الآخر، معنى مطالبة الآخر ماذا؟ أني أسقطت أنا البائع أيضا، فهاتي أعطني، فيفيدك هنا، لولا إسقاط المشتري حقه ما كان للبائع أن يقول تعال هات، لكن إذا أسقط بقي الأمر منوطا به، إن شاء رفض وإن شاء عجل وطالب، قال أسقط حقي أنا من التأجيل أيضا كما أسقط، ويصبح هذا ماذا؟ وكالمعجل، يلا هات. واضح كيف؟ إذن وجود حق للبائع لا يمنعه من مطالبة الآخر الذي أسقط حقه، ويكون مطالبته بمنزلة إسقاطه حقه هو، وصيرورة الثمن معجلة، لأنه بعد إسقاط المشتري يصبح منوطا به بحقه في الامتناع من التعجيل والقبول، بحقه في التأجيل، فإذا طالب أسقطه صار معجلا. هكذا نقول. إذن كنت قلت أن المصنف أجاب عن الوجهين ثم أصلحهما، لكن قبل الإصلاح أذكر لك وجه العلامة حتى تصير ثلاث وجوه. العلامة في التذكرة في باب الشروط ذكر الفتوى بأن المشتري لو أسقط الأجل لم يسقط، وعللها بهذا الوجه الذي هو وجه ثالث في المسألة، وهو أن الأجل في الثمن من قبيل الصفة في المبيع في العوض، في العوض عموما، في المبيع في العوض عموما، والصفة تابع للموصوف فلا تقبل الإسقاط وحدها. مثلا إذا اشتريت الحنطة بشرط الجودة، أو العبد ما أدري بشرط الكذا، وليس لك أن تسقط بعد ذلك هذه الصفة، الصفة هذه وحدها مثلا لا وجود لها، تابع الموصوف عبد بوصف كذا، فإما أن تسقط العبد كله من الأول أو لا تسقط شيئا، لا العبد ولا الصفة، أما أن تفكك فتسقط الصفة وهي تابع وقائم في الموصوف فليس يصح. واضح؟ الأجل بمنزلة الصفة لأنه عبارة أخرى عن كون الثمن مقيدا موصوفا بأنه مؤجل إلى كذا، كما أن العبد يقيد بوصف كذا أو الحنطة تقيد بوصف كذا، فلذلك لا يجوز إسقاط الأجل وحدها. هكذا ذكر. هذا جواب علماء مما تقدم مولانا، فإن مرجع اشتراط الوسق في الخاص إلى جعل حق للمشترط في أن يكون المشترط فيه موصوفا بالوصف، وإذا كان مرجعه إلى جعل حق فله أن يسقط هذا الحق، له أن يسقط هذا الحق فيقتصر على ذات الموصوف لا من دون وصف مطلقا، بل ذات الموصوف المتحققة في أدنى مراتب الوصف مثلا، أو فيما يقابله حتى، مثلا إذا كان وصف العبد كاتبا قم تنازلت عن، يعني تعطيني عبدا ولو غير كاتب، عالما ولو جاهلا، يقرأ ولو أميا، وهكذا. واضح كيف؟ بالوصف الأدنى منه، ولو أن الأدنى منه كان عدمه، يعني مقابله وعدمه، يعني لأنه مرة يشترط مثلا منزلة خاصة من الوصف أن يكون حسن الجارية كذا، قد بالتنازل عنه يسقط هذه المرتبة فلابد يبقى ما دونها، لكن مرة لا يكون مسألة مراتب أصل الوصف فيقابله عدمه، إذن يسقط حقه من الوصف اللازم له القبول بالموصوف من دون الوصف بأدنى ما يتحقق به الموصوف من دون هذا الوصف، مرتبة دنيا كانت أو عدم الوصف أصلا. هكذا يكون، هكذا أجاب أو وجه العلامة هذا الحكم بأن الإسقاط لا يؤثر. لأن نقول المصنف وجه الوجهين الأولين، فقال في الأول ماذا كان الأول؟ قلت التأجيل وقع في عقد لازم والشرط في اللازم لازم، فلا يقبل الإسقاط. يقول مرجع اشتراط المشتري التأجيل ليس إلى جعل حق لنفسه في الأجل، بل إلى إسقاط البائع حقه في التعجيل. لولا أن المشتري اشترط الأجل كان بمقتضى العقد البائع حق في التعجيل. باشتراط الأجل يسقط حقه، لا أنه يثبت للمشتري حق في التأجيل، يسقط حقه في التعجيل. طب إذا كان مرجع اشتراط التأجيل إلى إسقاط حق البائع في التعجيل، فلا يصح إسقاط هذا الشرط اشتراط التعجيل، اشتراط التأجيل. لماذا لا يصح إسقاطه؟ لأن إذا كان مرجعه ومعناه سقوط الحق من التعجيل، فإسقاطه يعني عودة الحق في التعجيل، ها؟ والساقط لا يعود، هكذا احتاج إلى سبب لا يعود. لو كان حقا، لو كان التأجيل يثبت حقا للمشتري، بل يمكن أن تقول مثلا يسقط هذا الحق، لكن بما أنه هو نفسه إسقاط حق، فإسقاط هذا الإسقاط يعني إثبات الحق مرة أخرى، وهذا عبارة عن عود الساقط، والساقط لا يعود. واضح الكلام؟ طيب، والشرط الذي يقبل الإسقاط هو ما تضمن إثبات حق، لا مثل ما نحن فيه مما تضمن إسقاط حقين. هذا، ولذلك تجد أن البائع لو شرط البراءة، باع بشرط البراءة من العيوب، ماذا يحصل؟ فإنه لو أسقط هذا الشرط بعد البيع لم يؤثر إسقاطه، ولا تعود العيوب مضمونة. معنى البيع على البراءة من العيوب ما معنى؟ أن كل حق كان للمشتري في ضمان البائع عيوب المبيع لا يسقطه بهذا الشرط عن المشتري. فإذا أراد أن يسقط مرة أخرى بعد العقد شرط البراءة، فهذا معناه أن يعود حق المشتري في ضمان البائع العيوب له، والساقط لا يعود. لذلك لا يسقط شرط البراءة من العيوب، بس هذا يحتاج إلى أن يكون مسلما حتى يكون هذا توجيهه ويستشهد به إلى ما نحن فيه. على كل، هذا في الوجه الأول. وأما الوجه الثاني قولك، وهو أن البائع حق كما للمشتري، فلا يجوز للمشتري أن يسقط لاستلزامه إسقاط حق المشتري. هذا إنما يتم إذا قلنا إن الحق الثابت بالشرط للطرفين لا ينحل إلى حقين منفصلين، بل يثبته لهما على نحو الحق الواحد المشترك. حينئذ ماذا تقول؟ إذا كان حق واحد مشترك، فلو قلنا إن للمشتري أن يسقط، فقد أسقط بالاستقلال ما ليس له أن يسقطه إلا بالاشتراك مع البائع، فهذا معنى أنه أسقط حق البائع وحده. واضح؟ لكن هل الحق هنا واحد أو متعدد؟ يقول مصنف الظاهر أنه متعدد، وإن كان يكفيه احتمال الاشتراك. إذا كان متعدد جزما وحتما لا يسقط حق البائع بإسقاط المشتري، ها؟ وإذا كان محتمل التعدد والاشتراك، خب إذا أسقط نشك بسقوط حقه لأنه مستقل أو لا لأنه مشترك ويستصحب البقاء، فيكفي الشك في بقاء الحق وعدم السقوط، كما أنه في صورة العلم بالتعدد لا يسقط. هو يدعي أن الظاهر أنه حق متعدد، واضح كيف؟ هذا تقريبا المهم وعمدة الكلام. يبقى أن أقرأ لك هذه البقية، تتحمل أن أقرأها لك في دقائق. قال: ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد أنه لو أسقط المديون أجل الدين مما عليه لم يسقط، وليس لصاحب الدين مطالب، هذا أثره، لو أسقطه صار حالا وله أن يطالب بالحال، يقول لا، لا يسقط وليس له أن يطالب بالحال، واضح؟ لم يعلله، وعلله في جامع المقاصد. أولا بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم لأنه المفروض، فلا يسقط بمجرد الإسقاط، اللازم الثابت في اللازم لازم. ثانيا لأن في الأجل حقا لصاحب الدين، يعني كما للمدين، ولذا لم يجب عليه، على صاحب الدين، القبول قبل الأجل. أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح لأنه إسقاط، أما لو نذر التأجيل فإنه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما، لأن التقايل في العقود لا في النذور. وفيه في الأول أنه الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه، وحق صاحب الدين بلي، لهذا الأول، حق المشترط في العقد اللازم حق، المشترط في العقد اللازم حق، والحق يجوز إسقاطه، انتهى. ثاني تقول للبائع حقا فلا يجوز للمشتري الإسقاط وإلا استلزم إسقاط حق البائع، نقول حق صاحب الدين البائع وجوده لا يمنع من مطالبته، من أن يطالب من أسقط حق نفسه وهو المشتري، أطالبه فيكون عبارة أخرى عن إسقاط حقي ويصير معجل. التفت للعبارة، دقيقة ومتينة ومليئة بالمعنى، وإلا فإن هنا من اعترض عليها، فدقق جيدا. وفي باب الشروط من التذكرة، هذا الوجه الثالث، لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الأجل لم يسقط، وليس المديون مطالبته في الحال. لماذا؟ لأن الأجل صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالإسقاط. هذا المحقق مشدد الراء، ما أدري لماذا، لا تفرد بالإسقاط، لابد أنه عجمي. ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو مستحق الدنانير الصحيحة الجودة أو مستحق الدنانير الصحيحة، لو أسقط الجودة من الأول أو الصحة من الثاني لم يسقط، وللشافعي وجهان. طيب، هذه وجوه ثلاثة، أجبنا على اثنين، الآن نوجه لك الأولين، وتابع القراءة، أترك هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، أترك للآخرين أن يقولوا. لا، ما نعيد كامل، بس أقرأ لك العبارات هكذا وأنا أنظر في السقف.